الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين، وبعد. الفقه في اللغة الفهم. قال تعالى: فمن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي يفهمون. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. الطهارة لغة النظافة، والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية كالعيوب والمعاصي. والتطهير التنظيف، وهو إثبات النظافة في المحل. شرعا تطلق على معنيين: الأول أصل، وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباده المؤمنين، وهي أهم من طهارة البدن. الثاني فرع، وهي الطهارة الحسية، أي نظافة عن النجاسة، سواء كانت النجاسة حقيقية وهي الخبث، أو حكمية وهي الحدث. والخبث في الحقيقة عين مستقذرة شرعا، والحدث وصف شرعي يحل في الأعضاء فيزيل الطهارة. فالطهارة الحسية رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب. وهذا ما اتفق عليه المالكية والحنابلة والحنفية، فهو ارتفاع الحدث أي زوال وصف المانع من الصلاة. نوعها يتبين من تعريف الطهارة أنها نوعان: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. وطهارة الحدث ثلاث: كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وبدل منها عند تعذرهما وهو التيمم. وطهارة الخبث ثلاث: غسل ومسح ونضح. وطهارة الخبث ثلاث: غسل ومسح ونضح. فالطهارة تشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم ما يتعلق بها. شروط وجوب الطهارة: يجب تطهير ما أصابته النجاسة من بدن أو ثوب أو مكان، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، وقوله سبحانه: أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذا وجب تطهير الثوب والمكان، وجب تطهير البدن بالأولى، لأنه ألزم للمصلي. وتجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة، وذلك بعشرة شروط: الأول إسلام، الثاني العقل، فلا تجب الطهارة على المجنون والمغمى عليه إلا إذا فاق في بقية الوقت، أما السكران فلا تسقط عنه الطهارة. الثالث البلوغ، وعلاماته خمس: الاحتلام، وإنبات الشعر، والحيض، والحمل، وبلوغ السن الخامسة عشر. الرابع ارتفاع دم الحيض والنفاس. الخامس دخول وقت. السادس عدم النوم. السابع عدم النسيان. الثامن عدم الإكراه، ويقضي النائم والناسي والمكره ما فاته إجماعا. التاسع وجود الماء أو الصعيد وهو التراب الطاهر. العاشر قدرة على الفعل بقدر الإمكان. أقسام المياه: للعلماء من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ومنهم من قسمه إلى قسمين: طهور ونجس. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ يقول: الماء قسمان، طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. ما إثبات القسم الثالث وهو الطاهر فلا أصل لذلك في الشريعة، والدليل على هذا هو عدم الدليل، إذا كان القسم الطاهر ثابتا بالشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث البينة واضحة، لأن الحاجة تدعو إلى بيانه، وليس بالأمر الهين يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم. انتهى. إضافة إلى قول أبي حنيفة أن الماء المتغير بالطاهرات طهور، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، ويميل إلى هذا القول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ويندرج تحته من أنواع ما يأتي: أولا الماء والمطر والثلج والبرد، يقول تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. ثانيا ماء البحر لقوله عليه السلام: والطهور ما هو الحل ميتته. ثالثا ماء زمزم لما روي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد. رابع الماء المتغير بطول المكث يصح التطهر به، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الماء الذي لاقته النجاسة إن تغير، الماء الذي لاقته النجاسة إن تغير، أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، في هذه الحالة لا يجوز التطهر به الماء. فالماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق. السور وما بقي في الإناء بعد الشرب هو أنواع: أولا سور آدمي وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. ما قول تعالى: إنما المشركون نجس، فالمراد به نجاسته المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل وعدم تحرزهم من الأقدار والنجاسات، لأن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد رسلهم وفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل مسجده ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض وناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، رواه مسلم. ثانيا سؤر ما يؤكل لحمه وهو طاهر، لأن لعابه متولد من لحم طاهر، فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. ثالثا سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير طاهر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا، فمر على رجل جالس عند مقرعة له، والمقرعة الحوض الذي سمع فيه الماء، فقال عمر رضي الله عنه: أولغت السباع عليك الليلة في مقرعتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقرعة لا تخبر، هذا متكلف لها ما حمت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور، رواه الدارقطني. سؤر الهرة وهو طاهر لحديث كبشة بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة: فرعني أنظر، فقال: تعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الخمسة. وقال التلميذ: حديث حسن صحيح، والصحابة البخاري. سؤر الكلب والخنزير وهو نجس يجب اجتنابه، أما سؤر الكلب فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليكسره سبعا. وليحمد مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يكسره سبع مرات ولهن بالتراب. وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.